أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. ما زال الكلام في صيانة القرآن الكريم من التحريف، وقلنا أن هنالك اتهام على الشيعة بأنهم هم الذين يحرفون القرآن الكريم، كما أن هنالك اتهام من الشيعة على غيرهم بأنهم هم الذين يحرفون القرآن الكريم وآيات الله تبارك وتعالى. وبينا في الدرس الماضي معنى التحريف لغة واصطلاحا على ما ظهر من عبائر الشيخ السبحاني حفظه الله، وذكرنا ذلك غير ما ذكره الشيخ السبحاني. وقلنا أنه يمكن الاستدلال بنفي تحريف آيات الله تبارك وتعالى، سواء كان التحريف تحريفا بالزيادة أو كان تحريفا بالنقصان، أو تحريفا بآية زائدة أو بآية ناقصة، أو بصورة زائدة أو بصورة ناقصة. ويمكن لنا أن نثبت الدليل ونجعله على وجوه ثلاثة. الوجه الأول هو الدليل الداخلي على نفي التحريف للقرآن الكريم، ونقصد بالدليل الداخلي هو من نفس القرآن الكريم. وهنالك وجهان يمكن أن نستدل بهما على صيانة القرآن الكريم من التحريف، وهذان الوجهان هما وجهان خارجيان عن نطاق الآيات القرآنية. فهنالك دليل داخلي وهنالك دليل خارجي، والدليل الخارجي على وجهين. الوجه الأول هو دليل الرواية، والوجه الثاني هو دليل العقيل. واضح إن شاء الله؟ إذن صيانة القرآن الكريم يمكن أن نستدل على الصيانة بثلاثة أوجه. الوجه الأول هو وجه داخلي، أي من نفس القرآن ينفي التحريف ويثبت للقرآن الكريم الحفظ والصيانة. بلي أي لهم مسلمون، هم ما ينفون القرآن حتى نستدل بالقرآن. ينفون شنو؟ يثبتون القرآن. هم عندهم اتفاق على كبروية إثبات صحة القرآن وأنه صحة الصدور، ولكن هل فيه تحريف؟ يمكن لأصحاب القرآن أن يستدلوا بتحريف القرآن، هذا ليس بدور.
احنا نقول انت تثبت ان القرآن محفوظ ما عاد فيه تحريف،
أي
تجيب دليل من داخل القرآن.
لا، هم الآيات التي نستدل بها على إثبات صيانة القرآن وحفظ القرآن وعدم تحريفه متفق عليها بأنها غير محرفة. واضح؟ متفق عليها بأنها غير محرفة. والدليل الخارجي إما روائي وإما عقلي. الشيخ السبحاني جعل هنالك نماذج من آيات الله تبارك وتعالى على عدم تحريف القرآن الكريم. الآية الأولى هي التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهي آية الحفظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو جعلنا استقراء تاما على علماء الأمة، سواء كان أعلام شيعة أو أعلام سنة، ونقول لهم: هل في قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون تحريف زيادة؟ قالوا: لا، إنما هذه الآية متفق على صحتها وصيانتها من التحريف. نقول: نعم، نستطيع أن نثبت عدم التحريف، أن نثبت الصيانة من خلال آية الحفظ. واضح؟ فهذه الآية تسمى بالدليل الداخلي. وصلنا إلى آية أخرى وهي نفي الباطل. نفي الباطل. قال الشيخ السبحاني حفظه الله يصف سبحانه كتابه بأنه المقتدر الذي لا يغلب ولا يأتيه الباطل من أي جانب، سواء من فوقه ومن تحته أو عن يمينه أو عن شماله أو من أمامه أو من خلفه، لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهذا مما يدل على إثبات حكمته تبارك وتعالى، والحكمة من صفاته والحكيم من أسمائه، حيث أن الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها المناسبة إليها. ونقول أنه بحكمته جعل القرآن غير محرف، وأن آية الحفظ من حكمته أن تظهر أي شيء، أو هي التي تظهر قضية الحفظ وصيانة القرآن الكريم. الأول ودلالة الآية رهن بيان أمور. الأمر الأول: المراد من الذكر هو القرآن لا شك ولا ريب. ما هو الدليل؟ قال: يشهد على أن الذكر هو القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: وإنه لكتاب عزيز، مضافا إلى إطلاقه على القرآن في غير واحد من الآيات. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. والمقصود به النبي صلى الله عليه وآله الذي اتهم بالجنون، فالله تبارك وتعالى نفى الجنون عنه. قال: وما صاحبكم بمجنون. والذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله هو القرآن، نعته الله تبارك وتعالى بالذكر حيث قال: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك شنو؟ لمجنون. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون أو تسألون. فإذا الذكر هو القرآن الكريم، والله تبارك وتعالى صانه وحفظه بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن خبر أن في قوله وإنه محذوف مقدر، وهو سوف نجزيهم وما شابه ذلك، واضح. الثالث: ما معنى الباطل؟ قال: الباطل هو ما يقابل الحق. وإذا طبعا الباطل والحق أمران وجوديان لو أمران عدمي ووجودي. الباطل والحق أمران عدميان لو أمران وجوديان، لو عدم وملكة لو نقيضان، يعني ضدان أم نقيضان. إذا ضدان يكون شنو؟ وجوديان. وإذا نقيضان أحدهما وجودي والآخر عدمي، فنقول الباطل مفهومه هو عدم الحق، والحق هو عدم الباطل، النور هو عدم الظلام، الخير هو عدم الشر، واضح؟ فنقول هكذا: العلم شنو؟ عدم الجهل. الحق
عدم.
جيد، هاي العدمية عدمية نسبية لو عدمية مطلقة؟ إذا عدمية نسبية ملك وعد، وإذا أمر وجودي يكون شنو؟ ضدان، ولكن هما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان.
كل المقابل ما
يشتبه،
بس
حق
يرتفعان
أم لا؟ لا لا يرتفعان، الشيء إما حق وإما باطل، فلا يرتفعان وكذلك لا يجتمعان. القرآن حق والقرآن باطل؟ لا. فإذا هما أمران نقيضان، أحدهما وجودي وهو الحق، والآخر هو عدمي وهو الباطل. قال: الباطل ما يقابل، شوف التقابل، الباطل ما يقابل الحق، فالحق ثابت لا يغلب بالباطل، والباطل له جولة. شوف هنا إذا قال له جولة نسبة وجودية، واضح؟ له جولة لكنه سوف يغلب. ماذا يريد الشيخ السبحاني؟ طبعا ليس بصدد بيان مسألة منطقية، وإنما هو بيان يريد أن يثبت الأمر الثاني أو الأمر الثالث، وهو أن الحق يقابل الباطل والباطل يقابل الحق. ولكن لا بد علينا أن نقف وقفة تأملية في المسائل المنطقية، وهي على أنه هذا التقابل هل هو تقابل النقيضين أم تقابل العدم وملكتها، أو تقابل من؟ تقابل الضدين. هنا لو قال له جولة نسبة وجودية، إذن يكون الباطل في قبال الحق تقابل الضدان، تقابل الضدين. واضح؟ مثل من؟ أكفد مسألة مهمة جدا، وهي الباطل تارة ينظر إليه بأنه لا شيء يسمى باطل، هذا شنو في قباله الحق وهو عين الشيء، هذا نقيضان لا يجتمعان. وهنالك باطل له نسبة وجودية يقابله وجود، فبوجود الوجود المطلق تنفى نسبية الوجودية. واضح؟ فلسفة. مثل من؟ مثال الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وآله، عن الإمام الصادق كما مضمون الرواية: أول ما خلق الله العقل. إذن خلق عقلي وخلق وجودي، لابد أن يكون الخلق منصب على شيء، كن فيكون. فالكنية الإلهية لابد أن تكون لها شنو؟ محل، والمحل لابد أن يكون له نسبة وجود حتى تكون الكنية منصبة عليه، الشيئية منصبة عليه. وإلا لو لم تكن تلك النسبة الوجودية لما صح للعدم أن يكون وجودا، العدم عدم وهو لا شيء المحض. واضح؟ ولكن لو أكملنا هذه الرواية المباركة ألم نجد أن قول الإمام يقول: وخلق الله الجهل، كلمة الجهل هل هو أو الجهل هو أمر عدم لو وجودي؟ أمر عدم المفروض هو يكون عدمي، فهذا هو مطلق شنو؟ مطلق الجهل لا شيء، مطلق لا شيئية وهي العدمية. ولكن حينما أراد الإمام سلام الله عليه بأن هنالك جهل انصب عليه الخلق، قال: وخلق الله الجهل، ومن انصب عليه الخلق كان أمرا وجوديا. فإذا لابد أن نميز بين الجهل اللاشيئي وبين الجهل الشيئي النسبي الوجودي. واضح؟ هسه أهل العرفان جاءوا وجسدوا ذلك الشيء، وأول ما خلق الله العقل والمساوقة تقتضي أن الشيء الذي خلقه الله تبارك وتعالى هو الحقيقة المحمدية والإنسان الكامل وبرزخ البرازخ والنشأة العلمية وصبح الأزل، مراتب مختلفة لحقيقة واحدة وهي الحقيقة والنور الأول الذي خلق الله منه كل شيء. فإذا يكون ذلك النور هو العقل في قباله من؟ الذي قال: نعم، الذي قال: أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا ينظر إلى الجهل بأنه نسبة وجودية تتمثل في حقيقة مصداقية هو إبليس. واضح؟ أما الجهل وهو اللاشيئية في قبال العلم، ولذلك لابد أن نفرق بين الجهل في قبال العلم هو اللاشيء، وبين الجهل في قبال العقل هو الشيء. وكذلك الباطل في قبال الحق المحض هو اللاشيء، والباطل في قبال الحق مو كلش يعني الحق اللي نريد نعبر عنه، أو قل هكذا الباطل هو الذي له نسبة وجودية، الذي له صولة ولكن تنتهي تلك الصولة. واضح؟ كالظالم، الظالم باطل لولا عدم لوجود، وجود ولكن بسم الله الرحمن الرحيم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المتاع. قليل، إذن قليل، هاي القليلة هي أمر وجودي. وين رحنا؟ على كل حال الثالث الباطل يقابل الحق، فالحق ثابت لا يغلب، والباطل له جولة لكنه سوف يغلب. مثلهما كمثل الماء والزبد، فالماء يمكث في الأرض والزبد يذهب جفا. قال تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. والمثل يجري على غيره كما يجري على شيء آخر. فالقرآن الكريم حق بلا شك ولا ريب في مداليله ومفاهيمه وألفاظه ومعانيه وأحكامه الخالدة ومعارفه وأصوله، مطابقة للفطرة وأخباره الغيبية، حق لا زيغ فيه، كما أنه نزيه عن التناقض بين دساتيره وأخباره. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكنه من عند الله، والله حق لا ينزل إلا الحق، وفي قباله الباطل. وهكذا نعلم أن القرآن الكريم مصون من أي تحريف. فكما أنه حق من حيث المادة والمعنى، حق من حيث الصورة واللفظ أيضا، فلا يتطرق إليه التحريف. ونعم ما قاله الطبرسي: لا تناقض في ألفاظه، ولا كذب في أخباره، ولا يعارض فيما بينه، طبعا في آياته، ولا يزداد ولا ينقص. هذا الطبرسي صاحب مجمع البيان. أما الطبرسي النوري هو الذي قال بمن؟ بتحريف القرآن. ولكن تلميذه الذي يقرر إليه قال: لا، كان ناقلا لرأي التحريف وليس يتبناه. واضح؟ وتعلمون أن الطالب كاشف عن أستاذه، مرآة لأستاذه. زين. ويؤيده قوله قبل هذه الآيات: وإما ينزغنك، أو ينزغنك مو أي من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان أعم من إبليس، شيطنة نفسية وشيطنة خارجية. ولعله إشارة إلى ما كان يدخله في نفسه من أمكان إبطال شريعته بعد مماته، فأمره بالاستعاذة بالله السميع العليم. والحاصل أن تخصيص مفاد الآية نفي الباطل عن القرآن بطروء التناقض في أحكامه وتكاذب أخباره لا وجه له. فالقرآن مصون عن أي باطل يبطله أو فاسد يفسده، بل هو غض طري لا يبلى ولا يفنى. أحد الأعلام يقول: القرآن بكر لم يفترض إلى يومنا هذا. ما حد يعرف له. روي أنه إذا نزل القرآن الكريم، هاي آية الجمع، طبعا آية الجمع النبي صلى الله عليه وآله لو حملناها على ظاهرها نشوف النبي شنو يعني ينسب إليه ما هو غير مناسب. ولكن الذي يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وآله ومسيرته، ونرجع إلى آيات أخرى تفسر هذه الآية المباركة، كقوله تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن النبي صلى الله عليه وآله كان يتعب نفسه لأجل إثبات العقيدة الصحيحة الحقة في مرضاة الله تبارك وتعالى. فآية الجمع ما تدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وآله في الرسالة وفي الدين الإسلامي الأصيل. روي أنه إذا نزل القرآن عجل النبي صلى الله عليه وآله بقراءته، أو عجل النبي صلى الله عليه وآله بمن؟ بقراءته، يعجل. زين. لماذا؟ قال: حرصا منه على ضبطه، فوافاه الوحي ونهاه عن يعني قال له: أنت لا تتعب نفسك، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن علينا جمعه قرآن، يعني إحنا اللي نجمع، إحنا اللي نحفظ. لا تعب نفسك، وهذه الأمة التي لا تفهم من القرآن شيئا، لا تفقه من القرآن شيئا، أنت تتعب حالك كثيرا يا نبي الله محمد. بينما آخر يعني إحنا نتكلم بين الكامل والأكمل، لا بين الكامل والناقص والعياذ بالله. تجد أن نبي الله نوح عليه السلام شنو دعا على قومه بعد إتمام الحجج عليهم، مو بعد أن مكروا مكرا كبارا، دعا له. وكذلك يونس عليه السلام في بطن الحوت، وكذلك موسى ذهب إلى مدين إلى شعيب، وكذلك إبراهيم ذهب من بابل إلى كذا مكان، وذهب ذهب، ولكن النبي صلى الله عليه وآله تحمل ما تحمل. وفي الروايات أنه صلوات الله وسلامه عليه يبقى ساعات مغمى عليه من شدة الضرب من صبيان قريش، من كبار قريش، لأجل إقامة الدين الإسلامي وما يتنعم به المسلمون الآن. هو كله بجهاد النبي صلى الله عليه وآله وسعيه الحثيث لإثبات تلك القواعد الإسلامية السامية. قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هم البيان علينا، هم الجمع علينا. أول من جمع القرآن من؟ هو الله سبحانه وتعالى، جمعه للنبي صلى الله عليه وآله. هم علينا جمعه، هم علينا شنو؟ بيانه، هم علينا حفظه. أي فعلى الله تبارك وتعالى الجمع والحفظ والبيان، كما ضمن في آية أخرى عدم نسيانه صلى الله عليه وآله القرآن، وقال: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. هاي البارحة في درس نظرية المعرفة تكلمنا حول هذه الآية المباركة وارتباطها بالعقل الباطن، بحث جيد وقيم. أي وأتمنى أنه كل طالب علم أنه يقف على حقيقة ومكنون هذه الأبحاث التي ترتبط بالعقل الباطن. نعم، الأغلب الأعام حينما يعني أولئك الذين يطلعون على يعني نظريات عميقة، فحينما تتكلم معهم حول العقل الباطن يقول أنك توافق فرويد وما شاكل ذلك، هاي نظريات فرويد هو جيد فرويد. كم من حق ظهر على لسان الباطل، شو المشكلة؟ حق يظهر على لسان الباطل. ألم نقل هكذا دوما كلمة حق يراد بها باطل، هو باطل يراد أن يريد أن يتكلم بالباطل، فظهر الله تبارك وتعالى الحق على لسان الباطل. وهذه كثير من النماذج التي رأيناها. ألم يقل وهل سن هكذا معاوية، وهل سن لقريش الفصاحة غيره، ويقصد علي بن أبي طالب، باطل ظهر على لسانه الحق. وكذلك املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيدة المهذبة أو المحجبة، قتلت خير الناس أمه وأبا، باطل ظهر على لسانه الحق. وهكذا إيه؟ هذا بعض ما يمكن أن يستدل به على صيانة القرآن الكريم من التحريف بالقرآن والاستثناء في الآية الأخيرة، نظير الاستثناء في قوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع. ومن المعلوم أن أهل السعادة محكومون بالخلود في الجنة، ويشهد له ذيل الآية المباركة عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع. ومع ذلك فليس التقدير على وجه يخرج الأمر من يده سبحانه وتعالى، فهو في كل حين قادر على نقض الخلود، يستطيع على نقض الخلود، ولكنه مخالف للحكمة. هذا هو بيان الدليل الأول، وهو المراد به الدليل الداخلي، وهو الدليل القرآني لحفظ القرآن الكريم، أو بيان حفظ القرآن الكريم. أما الدليل الثاني وهو الدليل الخارجي المسمى بالدليل الروائي، قال: وأما الروايات الدالة على كونه مصونا منه فنقتصر منها بما يلي، وإلا هي كثيرة التي تدل على أن القرآن الكريم لا تحريف فيه. أولا، أخبار العرض. قد تضافرت الروايات عن الأئمة عليهم السلام بعرض الروايات على القرآن. زين، وإذا توافق مع القرآن جيد، وإن لم يتوافق اضربوه عن الجدار. قال: والأخذ بموافقة ورد بموافقه ورد مخالفه. وقد جمعها الشيخ الحر العاملي أعلى الله مقامه في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي. روى الكليني رضوان الله تعالى عليه عن السكوني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. يعني لو قال النبي صلى الله عليه وآله بشيء وأنا أشك في القرآن الكريم، أنه هل هذا القرآن الكريم محرف، لعل فيه تحريف زيادة، لعل فيه كذا، هذا الأمر داخل تحت المنازعة فيما بيننا. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. زين، إلى الله أنا مشتبه فيما قاله الله في كتابه والرسول، فالرسول صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى. فماذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله؟ يقول أن القرآن غير محرف، فهذا مطابق للآيات المتقدمة والدليل الداخلي من القرآن، كآية دفع الباطل وآية شنو؟ آية الحفظ. فالنبي صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى، لأنه شنو؟ هو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو مطابق للقرآن الكريم قوله.
بس
فقط
شيء
بلي، انه
هو سند
الروايه عشان اخو هذا مو يعني هاي الروايات هي مؤيده لما تقدم من ايات الله. اما الشيخ السبحاني مو بصدد على انه شنو الروايه صحيحه السند، لابد ان ننظر اليها من جهه الراوي، من جهه الروايه نفسها، من جهه الدلاله، من جهه السند. هذا بحث رجالي يعني، مو كل على الشيخ سبحانه يكون هم احنا نحرك راهم. زين، وروى ايوب ابن راشد الا اللهم ان الشيخ السبحاني ذكر تلك الروايات لانه فارغ عن صحتها، مفروغ عن صحتها. واضح؟ وروى ايوب ابن راشد عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال: ما لم يوافق من الحديث القران فهو زخرف، باطل يعني. وفي رواية أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شيء مردود إلى كتاب الله والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. وجه الدلالة من وجهين: ألف، أن المتبادر من أخبار العرض أن القرآن مقياس سالم لم تنله يد التبديل والتحريف والتصرف، وهذا معنى أنه المرجعية للأمة، القرآن مرجع الأمة، ولو لم يكن مصونان من أي تحريفين لما كان مرجعان. والقول بالتحريف لا يلائم القول بسلامة المقيس عليه. زين، باء، أن الإمعان في مجموع روايات العرض يثبت أن الشرط اللازم هو عدم المخالفة، لا وجود الموافقة، وإلا لزم رد أخبار كثير لعدم تعرض القرآن إليها بالإثبات والنفي، ولا تعلم المخالفة وعدمها إلا إذا كان المقيس هو القرآن الكريم بعامة صوره وأجزائه وموجودا عندنا، وإلا فيمكن أن يكون الخبر مخالفا لما سقط وحرف. هذا بالنسبة إلى الروايات. هنالك حديث يسمى بحديث الثقلين أو الثقلين، وتعلمون حديث الثقلين إما أن يراد به الإنس والجن، أو حديث الثقلين إما أن يراد به شنو؟ كتاب الله وعترتي، وما يكون هو صحيح هو ما ظهر عن النبي صلى الله عليه وآله ما ظهر بلسان الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله، قال إني تارك باختلاف الألفاظ وباختلاف الناقل. الناقل يأتي ويقول إني مخلف فيكم الثقلين، ويأتي ناقل ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين، وهذا ليس ضارا بمضمون الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وآله كرره على اختلاف الزمان والمكان، مرة يقول خلفت مرة يقول تركت. على كل حال هذا الحديث متفق عليه عند السنة والشيعة إلا من شذ فقال وسنتي، بينما نحن نقول وعترتي، وهو متفق عليه بين السنة والشيعة. على كل القولين سنتي أو عترتي فإن المرجعية لمن؟ للثقل الأكبر وهو القرآن. إن حديث الثقلين أو الثقلين يأمر بالتمسك بالقرآن مثل التمسك بأقوال العترة، حيث قال صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، لن تأبيدية، فما تمسكتم بالقرآن الكريم فاعلموا أنكم محصنون، والقرآن محصنون بمن؟ بالمحصن، وإلا لا يمكن تحصين شيء بالغير محصن، فلا بد أن أحصن نفسي بشيء محصن، والتحصين للقرآن دليل على عدم التحريف. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما، إذا ما تمسكت بهما شنو؟ ضال، وإذا تمسكت بهما مهتدي، يعني بمعنى غير ضال. وإذا كان القرآن يحتمل فيه التحريف فلا يكون مرجع للهداية، واضح؟ ويستفاد منه عدم التحريف، وذلك ألف أن الأمر بالتمسك بالقرآن فرع وجود القرآن بين المتمسكين، متمسكين لو متمسكين، متمسكين. باء أن القول بسقوط قسم من آياته وسوره يوجب عدم الاطمئنان فيما يستفاد من القرآن الموجود، إذ من المحتمل أن يكون المحذوف قرين على المراد من الموجود، فلو كان هنالك حذف في القرآن الكريم وتحريف في النقيصة لكان ذلك المحذوف هو شنو؟ هو القرين على الموجود والمراد. ولكن النبي صلى الله عليه وآله بيّن بقوله لن تضلوا دليل على مرجعية القرآن الكريم للهداية، والمرجعية للهداية لا بد أن تكون كاملة ولا بد أن تكون محفوظة. أهل البيت وصيانة القرآن، هذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.